الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم وسهلا في هذه الحصة. وصلنا إلى الفصل الثالث، يعني باب العلية والمعلولية، وهذا الباب من أجمل الأبواب في جميع العلوم، داخل في جميع العلوم، نعم، وهي تجلي من تجليات مبدأ السبب الكافي، نعم. باب العلية والمعلولية، به نبين القضايا العلمية، الأدلة كلها تسعى إلى كشف هذه العلل، فإن لم نقل هو أروع بحث في جميع العلوم، لا نفارق الحقيقة ولا نبتعد عن الحقيقة. من أجمل البحوث، أنزع العلية والمعلولية من العلوم لا معنى للعلوم. حتى في القرآن الكريم العلية والمعلولية، باب العلية والمعلولية شاخص بقوة في القرآن الكريم. كلما وجدت كلمة لام التعليل، إما أن تعلل بالعلة الفاعلية أو بالعلة الغائية أو بالعلة المادية أو بالعلة الصورية كما سيأتي بيانه بالتفصيل. يقول المحقق الطوسي رحمة الله عليه، الفصل الثالث يعني باب جديد في العلة والمعلول. لو قال في العلية والمعلولية كان أفضل. قال: كل شيء يصدر عنه أمر، إما بالاستقلال أو الانضمام، فإنه علة لذلك الأمر الصادر، والأمر ما هو؟ معلول له. يقول: كل شيء يصدر، يعني يترشح، كما في الحاشية المحقق الشريف الجرجاني، هذا العالم الأشعري الكبير، كأنه يشكل على هذا التعريف، وإن في الحقيقة موافق على التعريف. يقول: التعريف بما أنه استخدم كلمة يصدر، يعني فقط العلية الفاعلية، العلة الغائية خارجة، العلة المادية خارجة، العلة الصورية خارجة، نعم. والعلامة الشيخ حسن زاد آملي، محقق هذا الكتاب والمعلق على هذا الكتاب، يقول المحقق الشريف الجرجاني بأن هذا التعريف بظاهره لا يتناول غير الفاعلية، يعني غير العلة الفاعلية، إذ لا صدور من غير الفاعلية. فالأولى أن تعرف بالاحتياج، يعني الافتقار. قال: بظاهره، والأولى يعني أنه يقبل في العموم التعريف. نعم، كلمة يصدر توحي فقط بالعلة الفاعلية، لأن العلة الغائية لا يصدر عنها شيء، يأتي إليها شيء. لكن إذا دققنا في المسألة جيدا نقول العلل الحقيقية هي العلة الفاعلية والعلة الغائية، العلة المادية والصورية يصدق عليهم عنوان العلية بالمجاز ليس بالحقيقة. العلة الفاعلية يصدر عنها الفعل، والعلة الغائية غير الغاية. العلة الغائية هي سبب صدور الفعل الإنساني، الفعل الاختياري الإنساني. وإذا وصل الإنسان إلى ما يريد أن يتحرك إليه هذا يسمى الغاية، ليس العلة الغائية. إذن العلة الغائية كذلك سبب صدور للفعل الاختياري. إذا فهمنا المسألة هكذا فالعبارة تكون دقيقة جدا. أقول لما فرغ من البحث عن لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة والمعلول أو العلية والمعلولية، لأنهما من لواحق الماهية وعوارض الماهية. يعني الماهية إما أن تكون علة وإما أن تكون معلولا، وهما من الأمور العامة. أيضا الأمور العامة اكتب تحتها يعني حيثية. إذا تكلمنا في البعد الثبوتي والبنية الوجودية، إذا تكلمنا في البنية الذهنية وعالم الإثبات، نقول مفاهيم ثانية فلسفية، معقولات ثانية فلسفية، هذا ما معناه من الأمور العامة. نعم. ونفس اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف. نعم، مضاف يعني قياسية. أنواع المضاف اكتب تحتها أمور قياسية، يعني لا يصل إليها الذهن إلا بعملية إضافية أو قياسية. نعم. هنا تثار مسألة، كيف وصل الذهن إلى العلية والمعلولية؟ كثير من العلماء يرجعون هذا الأمر إلى الشهود. ما في إلا الشهود. يعني أنت الآن ترى الطفل الصغير إذا فتحت الباب يلتفت إلى الفاعل ويشاهد أمامه، يعني هذا إنسان الداخل هو الذي فتح الباب. نعم. فانفتاح الباب متعلق بماذا؟ بدوران المفتاح، والمفتاح صادر من الإنسان، هو الذي حرك المفتاح. يشاهد هذه الأمور بالمعاينة أو لا، يعتمد على الشهود الباطني، كذلك لا يخرج عن الشهود، يدرك نفسه ويدرك شؤونات النفس. بعض شؤونات النفس قائمة بالنفس قياما صدوريا. شؤوناتك أنت كالإدراك مثلا علتهم النفس، فيدرك أن هذه الإدراكات قائمة بالنفس قياما صدوريا، فالنفس علة وهذه الإدراكات معلولات بالشهود، هذا هو المصدر. نعم. وفي هذا الفصل مسائل. المسألة الأولى في تعريف العلة والمعلول، وهما وإن كان من المتصورات القطعية يعني الضرورية. قلت لكم شهودية، والأمور الشهودية حاضرة عند الإنسان، لا يمكن أن تعرف. نعم. لكن قد يعرض اشتباه ما فيذكر على سبيل التنبيه والتمييز رفع التوهمات والاشتباهات، ما يزيل ذلك الاشتباه. إذن تعريفات ما هو حاضر عند الإنسان. أنت لب العلية المعلولية حاضر عندك بالشهود، إما الشهود الخارجي أو الشهود الباطني، فكيف تعرفها؟ يقول قد يعرض توهم أو اشتباه. فإذا فرضنا صدور شيء عن غيره كالاحتراق من النار مثلا، أو الإدراكات عن النفس مثلا، كان الصادر معلولا. نعم. والمصدور عنه علتان، سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال يعني بدون وسائط، على مبنى المشاة في وسائط، مثلا الله تعالى علة يخلق الأشياء من خلال العقول، يوسطها تحت تدبيره المطلق، تحت قيوميته المطلق، كما في العلل التامة. يعني العلل التامة إذا اجتمعت المعلول حتما يصدر، أو على سبيل الانضمام كجزء العلة، فإن جزء العلة شيء يصدر عنه أمر آخر. يعني العقل يصدر عنه لكن ليس لوحده، بانضمام عقول تحتية أو الله تعالى فوق، لكن لا على سبيل الاستقلال، بل على سبيل الانضمام، ينضم إلى غيره، فهو داخل في الحد. نعم. الكتابة مثلا في الأمور العرفية، أنت تكتب الكتاب، كيف تحققت؟ تحققت بمجموعة كلها تسمى العلة التامة، أنت بإرادتك للكتابة، ثم القلم، ثم الورق الجاف ليس المبلول، ثم اقتراب الورق من القلم، الورق في سيدني وأنت في النجف، كيف تكتب؟ هذا البعد والقرب، فقرب الورق من القلم، هذه كلها المجموع إذا اجتمع تترشح الكتابة. فالقلم جزء علة، يترشح تترشح منه الكتابة كعلة معدة، وتترشح من إرادة الإنسان الكتابة كعلة حقيقية. نعم، هذه الأمور سهلة جدا، تحليلية وليست استدلالية. نعم، المسألة الثانية في أقسام العلة، فقط أنا نصيحة لكم، إذا قرأتم القرآن الكريم أو حتى النصوص الأخرى، نصوص السنة النبوية الشريفة، دائما هذا المطلب يكون حاضرا في ذهنكم الشريف، ابحثوا دائما في النصوص عن العلة الفاعلية، العلة الغائية، والعلة المادية والصورية، كما سيأتي إن شاء الله بيان هذه الأقسام. تقول شيخنا ما دخل هذه العلل في القرآن الكريم؟ القرآن يحكي التكوينيات ويحكي الاعتباريات، فهذه العلل لا يمكن تجاوزها أبدا، هذه حكمة الله تعالى الخالدة، أنا أسميها الحكمة الطبيعية في مقابل الحكمة الوحيانية، ليس من الطبيعة، لا، طبيعية يعني تقتضيها طبيعة الأشياء، كان الوحي أو لم يكن، الشمس علة للإشعاع، هل يأتي الوحي ويجعلها تشع؟ لا، طبيعة الشمس تقتضي الإشعاع بدون وحي، وعندنا حكمة وحيانية تأتينا من خلال الوحي. كلا الحكمتين حكمة الله تعالى الخالدة، يعني ترجع إلى الحكمة الإلهية الخالدة. نعم، العقل الديني مع الأسف الشديد لا يهتم بالحكمة الطبيعية كثيرا، نعم، يهتم فقط بالحكمة الوحيانية، وبالتالي لم يقدر أن يدخل إلى المجتمع، لأن المجتمع تحكمه هذه الحكمة الطبيعية. فالعالم الحقيقي من يحيط بالحكمتين، نعم، بالحكمتين، ثم يدخل الوحي في هذه الأمور الطبيعية، يوظفها للهداية. نعم، الحكمة الوحيانية فلسفتها ماذا؟ الهداية. الحكمة الطبيعية فلسفتها استقرار النظم الوجودي. نعم، المسألة الثانية في أقسام العلة، وهي فاعلية ومادية وصورية وغائية. نعم، علة الفاعلية يصدر عنها الفعل، مادية تقوم الأمور المادية كالذهب والفضة والماء، والصورية كذلك تقوم الماديات، والغاية ما لأجله الشيء. المفروض يقول ليس الغاية، العلة الغائية، فرق بين الغاية والعلة الغائية يأتي إن شاء الله بيانه. أقول العلة هي ما يحتاج إليه الشيء، انظر هنا ما قال ما يصدر عنه الشيء، أعلام الحلي، قال ما يحتاج إليه الشيء، ما يتقوم به الشيء، قد يتقوم بالفاعلية، قد يتقوم بالمادة والصورة، قد يتقوم بالغاية، وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارج عنه، تقسيم دائر بين النفي والإثبات، إما مكونة من مكونات المعلول أو لا، خارجة، خارجة هي العلة الغائية والعلة الفاعلة، مكونة إما علة مادية وإما علة صورية. نعم، والأول يعني المكونة، المكونة يعني أن تكون جزءا، والأول إما أن يكون جزءا يحصل به الشيء بالفعل أو بالقوة، بالفعل العلة الصورية، بالقوة العلة المادية، والأول الصورة، لا ليس الصورة، العلة الصورية، فرق بين الصورة والعلة الصورية، والثاني المادة الدقيق هي العلة المادية، وإن كانت خارجة فإما أن تكون مؤثرة أو يقف التأثير عليها، يعني العلة الفاعلية، والثانية ما لأجله الأمر، ما لأجله الشيء، وهو العلة الغائية. ويقول هنا غاية تسامحا، هو العلة الغائية، العلة الغائية سابقة على تحقق الشيء. سيأتي إن شاء الله التفكيك بين العلة الغائية والغاية. نعم، هذا التقسيم دائر بين النفي والإثبات، تقسيم عقلي، قسمها عقلية، تقول العلة إما مقومة للشيء أو مقومة في داخله، مكونة داخلية أو خارجية. مكونة داخلية ما به الشيء بالفعل، علة صورية، ما به الشيء بالقوة، العلة المادية. خارجية ما يترشح منه الفعل، علة فاعلية، ما لأجله ترشح الفعل، علة غائية. نعم نعم. عندي صديق شيخ معمم يبلغ، إيراني يبلغ في إيران العريضة والطويلة، يقول شيخنا في المنبر استخدم هذه العلل الأربعة في خطابي وتتضح الأمور للناس جيدا. قلت له تطرحها على المنبر بهذا الشكل الاصطلاحي؟ يقول لا أبدا، لا أذكر المصطلحات، أذكر حقيقة العلل، حقيقة العلل. مثلا أمثل لكم، هذا تمثيلي أنا ليس هو له، لأن أحد المشايخ استشكل علي، قال شيخنا لا أرى للفلسفة دخلا في حياة البشر. قلوا لا حبيبي، لها مدخلية في كل فروع حياة الإنسان، بل في كل فروع الكون والوجود. قال كيف؟ قلت له مثلا أمة تريد أن تسقط الطاغية الدكتاتور، نعم، تأتي إلى الفيلسوف تقول له كيف نسقط هذا الطاغية وهذا الدكتاتور الذي دمر الأمة ودمر اقتصاد الأمة ثقافة الأمة. الفيلسوف يقول إذا أردتم أن تسقطوا الدكتاتورية والطاغوت تحتاج إلى تهيئة العلل، بدون علة تامة بجميع أجزائها الدكتاتور لا يسقط، سقوط الدكتاتور معلول لعلل خاصة. ثم تسأل هذا الفيلسوف ما هي هذه المكونات العلة التامة التي تسقط الدكتاتور؟ يقول قد أنا أفيدك في زاوية، عالم الاجتماع يفيدك في زاوية، عالم التربية يفيدك في زاوية، المتخصص في العسكر والأمور الأمنية والعسكرية يفيدك في زاوية، والاقتصاد يفيدك في زاوية، يجب أن تستفيد من الجميع. وإذا استفدت من الجميع وفهمت هذه العلل الحقيقية واشتغلت عليها يسقط الدكتاتور. تذهب إلى عالم دين، عالم دين ليس فيلسوفا ولكن رؤيته لها مدخلية في إسقاط الدكتاتور، تقول له ماذا نفعل لإسقاط الدكتاتور؟ يقول وعي الناس توعية إلهية، ربيهم على التقوى، ربيهم على الإخلاص للوطن، ويعطيك آلية، والاقتصاد يعطيك آلية، والأمن يعطيك آلية، المجموع إذا اجتمعت تشكلت العلة التامة، يسقط الدكتاتور لا محالة. إذن الفيلسوف ينظر بهذه النظرة، لكن كيف تتشكل هذه العلة التامة لإسقاط الدكتاتور؟ لها مكونات متعددة يجب أن تعيها جيدا. إذن هكذا الأمور يجب أن تفهم. إذن هذا تقسيم دائر بين النفي والإثبات. المسألة الثالثة في أحكام العلة الفاعلية، يبدأ بالأولى، العلة التي ترشح المعلول. نعم، قال فالفاعل مبدأ التأثير، يعني تصدر عنه الأمور، وعند وجود الفاعل بجميع جهات التأثير، بجميع جهات التأثير، ليس الله تعالى هو الخالق، الله بعنوان المصدرية، بعنوان المصدرية يعني بعنوان الخالقية، يعني الذات كشخص مقدس بحيثية أخرى. ما هي الحيثية الخالقية باللسان الديني، الحيثية الفاعلية باللسان الفلسفي. نعم، بجميع جهات التأثير. إذا اختفت جهة من جهات التأثير، المعلول لا يصدر. يجب اكتب الضرورة، يجب وجود المعلول. هذا يجب إذا قبل الخلق، وجوب بالغير. إذا بعد الخلق، ضرورة بشرط المحمول. اكتبها هكذا بنحو الفتوى، ثم تتضح لك لاحقا. يجب إذا كنا قبل الخلق، يعني الوجوب هذا تفاعله العلة الفاعلية. إذا اجتمعت جميع جهاتها، جميع حيثيتها، يتحقق هذا الوجوب. هذا الوجوب بالغير سابق على تحقق المعلول، هو ملاك تحقق المعلول. يعني تنسد كل أبواب العدم فيتحقق المعلول لا محالة، يعني بالضرورة. فيجب هنا نفسرها بتفسيرين: قبل تحقق المعلول وجوب بالغير، بعد تحقق المعلول وجوب بشرط المحمول. هذه ضح في ذهنك الآن بنحو الفتوى وتتوسع لاحقا. أقول: الفاعل هو المؤثر، والغاية ما لأجله الأثار. نعم، والمادة والصورة جزء الأثر. نعم، مع هذه الملاحظة، إذا تكلمنا بالمادة يعني في عالم الماديات، في هذه النشأة، في النشآت النورانية، المادة غير موجودة، هناك فقط صورة. فالملائكة عندهم صورة نورانية، ما عندهم مادة. نعم، وإذا وجد المؤثر يعني الفاعل بجميع جهات التأثير، جميع حيثيات التأثير حاضرة، وجب وجود المعلول. هذا الواجب بيناه: وجوب بالغير قبل التحقق، وجوب بشرط المحمول، ضرورة بشرط المحمول بعد تحقق المعلول. لأنه تعليل، يعني انظر حتى العلماء العلي يستخدم هذه العلل. لأنه تعليل، تعليل إما يأتي بعلة فاعلية غائية مادية أو صورية. نعم، لأنه لو لم يجب المعلول يعني يصير ضروريا، لجاز وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها وعدمه. اكتب هنا لجاز، يعني لا أمكن. العلم الحلي يتكلم بلسان المتكلمين، يقولون جاز، لكن حسب سياق الكتاب أمكن. أحسن، لو لم يجب لأمكن وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها. لو لم يجب لجاز وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها وعدمه. يعني إذا لم يجب يبقى العدم له نفس، وقلنا الضرورة بالغير تسد جميع الأعدام. أقرب لك المسألة بمثال: إنسان يتحرك بالسيارة من البصرة إلى كربلاء لزيارة الإمام سلام الله عليه، اللهم ارزقنا زيارته يا رب. يتفقد السيارة في جميع حيثياتها، العجلات، البنزين، والبطارية، يتفقد كل شيء. جميلة، مرتبة، يتحرك يتكل على الله، يتحرك في وسط الطريق، وقفت السيارة. نعم، يتفقد السيارة، يجد البنزين لم يكن كاملا تاما، كان بمقدار هذه المسافة المقطوعة وينتهي. نعم، هنا توقفت السيارة، يعني دخلت دائرة عدم التحرك. العدم هنا مسيطر. كيف يدفع هذا العدم وينفي، يسد له الباب، يروح إلى البنزين ويملأ السيارة. إذا ملئت السيارة بالبنزين سيارة تتحرك بالقطع تتحرك. لماذا؟ لأن هذا العدم، عدم البنزين انتفى، سدت بابه. هذا هو. إذن يجب أن يصل المعلول إلى درجة كل أبواب عدمه تنسد. هنا تأتي الضرورة بالغير. نعم، إذا لم ينسد العدم يأتي سريعا، يتنفس سريعا، يحكم، يقول لأنه لو لم يجب، يعني لم يصل إلى الضرورة. ما معنى ضرورة بالغير؟ ما معنى؟ يعني كل أبواب العدم مسدودة، يعني السيارة من جميع جهاتها ما فيها عيب، تتحرك إلى كربلاء. لم يجب يعني لم يصل إلى، إذا لم يصل إلى ضرورة لجاز، يعني لا أمكن وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها وعدمه، يعني حتى العدم يمكن متصور، متصور كما حدث للسيارة في وسط الطريق توقفت، العدم جاء سيطرة، عدم البنزين، كيف يسد هذا العدم ويطرده؟ يملأ البنزين، السيارة تتحرك. نعم، لاحظتم كيف هذه المفاهيم تدخل في كل حياتنا، كل حياتنا. نعم، فتخصيص وقت الوجود به إما أن يكون لأمر زائد أو لا يكون. فإن كان الأول لم يكن المؤثر مفروض أولا تاما، يعني إذا السيارة ناقصها شيء وهو البنزين في وسط الطريق، انتهى البنزين، يعني البنزين غير موجود، فلا تكون علة تامة، الحركة تكون لا تكون. نعم، يقول فإن كان الأول، يعني خلينا، فتخصيص وقت الوجود به إما أن يكون لأمر زائد أو لا يكون. فإن كان الأول لم يكن المؤثر المفروض أولا تاما، هذا خلف، خلف كون العلة تامة. صاحب السيارة يقول عجيب، أنا فقدت كل مكونات السيارة حتى البنزين. نعم، تفقدت البنزين، لكن لم تتفقد أنه كامل أم ناقص، لا كان ناقصا. إلى هذا النقطة من المسافة المقطوعة تتوقف السيارة. أما إذا كان البنزين كاملا، السيارة أبدا لا تتوقف، فالحركة تكون بالضرورة، بالضرورة. إذن إذا فرضنا علة تامة بجميع مكوناتها كالسيارة في مثالنا، والسيارة توقفت، عجيب، تحتاج إلى أمر وهي تامة، يعني إذا احتاجت إلى أمر وهي تامة، حتى البنزين تام، فما فرض، ما فرض تام وليس بتام اجتماعا الناقضين، يعني السائق يقول مستحيل، مستحيل لا تتحرك السيارة، مستحيل لا تتحرك السيارة، ومن حقه، يعني بالضرورة تتحرك السيارة. ولهذا يقول فإن كان الأول يعني هو تام ويحتاج إلى أمر، لم يكن المؤثر المفروض يعني الفاعل المفروض يعني السيارة في مثالنا أولا تاما، وهذا خلف، فرضناه تام وفقدها في جميع مكوناتها. وإن كان الثاني يعني، وإن كان الثاني يعني ناقص البنزين ناقص ثم توقفت السيارة، وإن كان ثاني يعني لا يحتاج إلى أمر ثان، لازم ترجيح أحد طرفين ممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال. تقول له أنت السيارة فقدتها، ولكن أنت لم تنتبه بأن البنزين لم يكن تاما، لم يكن هذا الخزان الصغير لم يكن ممتلئا بتمامه، وتريد أنت السيارة تتحرك بأي ميلك، بأي ميلك الحركة تترجح على عدم الحركة، هناك عدم الحركة لها سلطة والسيارة لا تتحرك. نعم، وإذا قلت لا تتحرك يعني أنت مجنون، تؤمن بالترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح محال. نعم، إذن إذا وصل المعلول إلى درجة الضرورة بالغير، فاعلم أن كل مكونات العلة التامة حاضرة متوفرة. نعم، وإذا لم تكن متوفرة وتطلب صدور المعلول فأنت تؤمن بالترجيح بلا مرجح. ولا تجب مقارنة العدم. ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون لما سبق بالعدم، وهو على الإطلاق المسدود. هذا مبنى المتكلمين. قلت لكم علم الكلام عرفي، كثير من أموره عرفي، قبل المحقق الطوسي، قبل المحقق الطوسي. وأنا أتعجب لمدرستنا، أنا أقول مدرسة تماشيا مع اللسان الحادث، ولا هي الإسلام، الإسلام الأصيل. هذه الترسانة من الروايات العقدية التي عندنا صدرت من الأئمة عليهم السلام، الفلاسفة استفادوا منها، العرفاء استفادوا منها، والمتكلمون لم يستفيدوا منها، مع أن المتكلم ألصق بالعقيدة من الفيلسوف والعارف. الفيلسوف يتكلم عن الوجود لا يتكلم دينيا، العارف يتكلم عن الوجود لا يتكلم دينيا، يتكلم في نسق معرفي مستقل عن الدين. أما أنت المتكلم مدافع عن العقيدة، كيف تترك هذه الترسانة الرائعة من الروايات التي تؤصل للعقيدة؟ الفيلسوف تنبهر أمامها، والعارف انبهر منها أمامها واستفاد منها، والمتكلم لم يستفيد منها. إذا رأيت علم الكلام قبل المحقق الطوسي في كثير من مسائله ركيك ضعيف، لا أدري ابتلينا بالمذاهب الأخرى وتأثرنا بها، لا أدري. أنت إذا جئت إلى الإمام الرضا عليه السلام في بيان العقائد تنبهر، تنبهر. نكمل البحث إن شاء الله لاحقا. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.